أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى مسألة 14 من كتاب الفقه المبسط. إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة معينة، أو لم يمكن للمقلد معرفتها حين الابتلاء بها، جاز الرجوع إلى الأعلم الثاني، وإذا لم يكن للثاني فتوى فيها جاز الرجوع إلى الأعلم الثالث، وهكذا. قلنا أنه في تعيين الأعلم لا بد من الرجوع إلى أهل خبرة، هم العلماء الموجودين في الحوزات العلمية، يعرفون العلماء الموجودين، المراجع الموجودين، يقدرون يقيمون بأن هذا أعلم من ذاك من خلال حضور الدرس عندهم مثلا، من خلال كتاباتهم. فما يوجد مرجع بلا كتابات بلا دروس. الإنسان ما يصير مرجع إذا لم يكن يدرس من السابق. وقلنا بأن هذا الأعلم عادة في الحوزات العلمية يكون صاحب تاريخ، سيرة تاريخ، عنده تاريخ مسبق من أول ما يبدأ دراساته إلى أن يصل إلى مقام المرجعية، عنده تاريخ سابق. يعني هذا الطلبة الموجودين مع هذا العالم يعرفون أن هذا العالم في السابق كان يدرس هذه الكتب، درس هذه الكتب، الطلبة الموجودين معه. وأيضا يكون هو من الطلبة المتميزين في وقته، مو أنه فجأة الإنسان يصير مرجع. أكو سيرة موجودة عنده، يعني لو يسأل عن سيرته، عن تاريخه، يقال بأنه درس عند فلان، كان عند فلان يدرس، كان يعمل كذا، كان يكتب كذا. فهذه السيرة محفوظة لهذا الإنسان. فبعد تقليد الأعلم، إذا هذا الأعلم في قضية معينة ما عنده مسألة شرعية، يعني الآن من المسائل المستحدثة ما موجودة في الرسالة العملية، أو مسألة جديدة هذا الأعلم لا توجد عنده فتوى في هذه المسألة، أو أنه عنده فتوى ولكن المكلف لم يستطع الوصول إلى هذه الفتوى. طبعا قد الآن في وقتنا شوية الأمر صعب أن المكلف لا يصل، من الممكن أنه يبعث السؤال وبعد يومين ثلاثة الجواب عنده. لكن إذا ابتلي في مسألة معينة ولم تكن عنده الفتوى، في هذه الحالة يرجع إلى الأعلم الثاني. يعني فإذن دور المكلف أولا أن يحدد الأعلم الأول من خلال أهل الخبرة، كذلك أهل الخبرة يحددون الأعلم الثاني ويحددون الأعلم الثالث، وهكذا. إذن دور المكلف أولا تحديد الدرجات الأعلمية، مقام الأعلمية. بعد ذلك حين لا يجد في الأعلم الأول فتوى للمسألة، يرجع للأعلم الثاني من خلال أهل الخبرة. والقضية لا تصير مزاجية اجتهائية، يعني بعض الناس يبحثون أن من المراجع عند هذه المسألة الشرعية، نفض بالجواز، يروح يدور من المراجع يقول بالجواز، يقول أختار هذا. القضية مو بهذه الطريقة، تصير نوع من أهواء النفس تدخل في قضية تحديد المرجع، لأنه حدد الأعلم ثم انظر إلى المسائل الموجودة عند هذا الأعلم. فهذا المرجع لا يوجد عنده فتوى في هذه المسألة، نرجع للأعلم الثاني اللي يحددون أهل الخبرة. نرجع للأعلم الثاني، مثلا نفرض أنه لا توجد عنده فتوى بخصوص هذه المسألة، أيضا نرجع للأعلم الثالث، وهكذا. مسألة 15، كيف يمكن إثبات الاجتهاد أو الأعلمية؟ قلنا بأنه نبحث عن المجتهد ونبحث عن الأعلم، كيف يمكن تحديده؟ هنا توجد عنده عدة طرق. الطريق الأول طريق الاختبار، طبعا هذا يحتاج أنه هذا الطريق خاص بالعلماء، يعني الآن ينظر إلى كتبه، يستطيع أن يقارن بين الكتب، من خلاله يستطيع أن يحدد الأعلم، لأنه من خلال الاستدلالات الفقهية، الكتب الأصولية، أصول الفقه، العلماء يقدرون يحددون الأعلم. يعني من خلال المقارنة بين الآراء المختلفة يقدر يعرف. يعني دائما الأعلم عنده مباني جديدة في الأصول، يعني في كيفية الاستنباط توجد عنده مباني جديدة، قواعد جديدة. ولنفرض أنه لا توجد قواعد جديدة، في كيفية الاستنباط يبين هذا المرجع كيف يمكن استخدام الآيات والروايات بالاستفادة من القواعد الأصولية في التطبيق على هذه الموارد حتى يمكن له أن يستنبط الحكم الشرعي. وهذه طبعا عملية فنية مثل علوم الحديث أيضا، في العلوم الحديثة نفس الطريقة، أنه هذا العالم كيف يكون هو الأعلم، نفرض الطبيب الأعلم صاحب اللي في الرياضيات يكون أعلم في العلوم الأخرى بنفس الطريقة بنفس الكيفية أيضا تجري في العلوم الدينية. أيضا هناك يمكن تحديد الأعلم لا فقط في حفظ القواعد بل في تطبيق القواعد، يعني تعطي لهذا الطبيب، الأطباء يدرسون نفس المواد نفس المعلومات، لكن حينما يأتي إليهم المريض في كيفية التشخيص وفي وصف الدواء يظهر أعلمية فلان عن فلان. فبنفس الطريقة أيضا عندنا في العلوم الدينية بنفس الطريقة أيضا، هذا العالم حينما تأتي إليه الآن استفتاء معين ابعث إلى كل المراجع، طبعا هو راح يصل إليك الجواب. يفرض أحد العلماء يبحث بسؤال إلى جميع المراجع يقول مع الاستدلال الفقهي، نفرض أنهم كلهم يجيبون مع الاستدلال، يقدر يقارن في كيفية الاستدلال بينهم من خلال هذا السؤال مجموعة من الأسئلة، يمكن لهم تحديد الأعلم. يعني يقال أنه السيد البروجردي رحمة الله عليه قبل يمكن 60-70-100 سنة، مو من زمان يعني، متوفى في زمانه، حاولوا أنه يكتشفون من هو الأعلم، بعثوا سؤالا لكل العلماء اللي يحتمل فيهم الأعلمية. في الروايات يابوا الأسانيد الرواة، خربطوا بين الأسانيد مع الرواية، ذاك الوقت ما في كمبيوتر للإنسان مرجع يقعد قدام الكمبيوتر يطلع الروايات، فبعثوا هذا السؤال بأنه خربطوا بين الروايات مجموعة من الأسئلة في الأسانيد في الرواة وفي الروايات في المتن. فالسيد ابن رجلي كان أسرعهم جوابا، يعني قدر يعرف أنه هذا يروي عن هذا، يعني هاي يسمون طبقات الرواة، يعرف أن هذا الراوي يروي عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام، فرتب الروايات كلها وبعث الجواب فقالوا هو الأعلم. أكو ميزة لهذا الأعلم، أنه مو العملية عملية عشوائية، والله أنا أقول فلان أعلم، لا، فلان أعلم لابد أنه تتوفر فيه خصائص الأعلم حتى يمكن أنه هناك مميزات معينة في هذا الأعلم تتوفر فيه حتى يقال عنه أنه أعلم. والعملية مو أنه مزاجية، والله مجموعة من العلماء يقولوا فلان أعلم أو فلان أعلم، من يقول أن فلان أعلم لابد أن يأتي بأدلة الأعلمية، وهذا يحددون أهل الخبرة يقولون بأن فلان أعلم أو فلان أعلم. فإذا الطريق الأول طريق خاص بالعلماء، الطريق الثاني الطريق اللي يصلنا إحنا العوام، أنه نرجع إلى شهادة العادلين أيضا من أهل الخبرة، يعني اثنين من العلماء العدول في الحوزات العلمية يقولون بأن فلان هو الأعلم، أو الواحد الثقة من أهل الخبرة، قد يكون واحد أنت تأخذ بكلامه ويقول فلان هو الأعلم، لكن بشرط أن لا تعارضها رواية أو شهادة عادلين آخرين. إذا صار أكو تعارض في هذه الحالة ماذا نفعل؟ مثل ما الآن قد يصير فلان أعلم ويقولون فلان أعلم، يوجد أكو تعارض بين أقوال العلماء، في هذه الحالة نرجع إلى من يكون أكثر خبرة. كذلك حتى في العلوم الحديثة إذا صار تعارض بين الشهادات، هذا الطبيب لما يقول فلان أعلم نقول إيش كثر وصار له في مجال الطب، نفر الطبيب شايف كلش رأي حده زين، فهذا يقول فلان هو الأعلم، هذا تقدر تثق بكلامي أكثر من ذاك الطبيب اللي عمره الآن 30 سنة. فهنا حين التعارض بين الشهادات نرجع إلى من يكون أكثر خبرة، يعني هذا الشخص الموجود في الحوزات العلمية مدة طويلة يستطيع أن يعرف، لأنه هو معاشر ومساير العلماء الموجودين. طبعا ما نتكلم عن عالم من العلماء قاعد ببيته ما يدري شنو الموضوع، لا، يكون هو عنده اطلاع على أمور الحوزات العلمية وعنده اطلاع على أقوال العلماء وسيرة العلماء الموجودين في هذه الحالة يستطيع أن يحدد. فإذا نرجع إلى من يكون أكثر خبرة في بين العلماء وفي الحوزات العلمية فيقول شهادة الاختبار وهذا الطريق خاص بالعلماء. ثانيا الطريق الثاني شهادة عادلين أو الواحد الثقة من أهل الخبرة بشرط ألا تعارضها شهادة عادلين آخرين أو واحد ثقة آخر بالخلاف ومع التعارض يؤخذ بقول الأكثر خبرة. وقلنا إن شاء الله في قضية التقليد والإعلامية راح نطرح مجموعة من المحاضرات عن هذا الموضوع في الخلفية الفكرية في التقليد والإعلامية صار عندنا الخلفية على أساسها نستطيع أن ننطلق إلى التقليد وإلى تحديد الأعلم إن شاء الله مجموعة من المحاضرات في المستقبل. مسألة 16 ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟ وهذا فرق مهم جدا. الإنسان اللي بيقرأ الرسالة العملية من المهم أن يعرف هذين المصطلحين لأن تتكرر من أول الرسالة العملية إلى آخر الرسالة العملية فلا بد يصير عندنا تمكن من هذين المصطلحين حتى نقدر نطبق. الاختلاف بينهما يقول بأن الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى. هذا راح بينه بعبارة ثانية هذا الكلام الرسالة العملية. تأتي تعابير أخرى راح أبين المعنى. تعابير أخرى الأحوط وجوبا الأحوط لزوما. وجوبه مبني على الاحتياط أو يقول فيه إشكال أو يشكل كذا أو هو مشكل أو هو محل إشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا. هذه الإصطلاحات إذا جت بالرسالة العملية كلها تعبر عن الاحتياط الوجوبي بعد ما بينا شنو المعنى. ثم يقول الاحتياط الاستحبابي هو الذي يكون مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ويعبر عنه أيضا بكلمة الأحوط الأولى. فإذا عندنا مجموعة من التعابير عن الاحتياط الوجوبي هذا ضروري الواحد يعرفها من يقرأ الرسالة العملية بعد أو أنه يرجع إلى أول الكتاب عادة يذكرون هذه المصطلحات وأنها تدل على الاحتياط الوجوبي. والأحوط الأولى يعبر عن الاحتياط الاستحبابي. شلون نقدر نعرف الفرق بينهما؟ في الاحتياط الوجوبي يوجد عندنا حكم واحد يقول لك مسألة كذا على الأحوط أو يذكر لك المسألة يجب كذا ثم يقول وجوبه مبني على الاحتياط. وكذلك التعابير الأخرى يذكر ثم يقول فيه تأمل أو فيه إشكال أو هو محل إشكال. فنعرف أن هذا الحكم الواحد فيه احتياط وجوبي. فإذا في الاحتياط الوجوبي عندي حكم واحد. في الاحتياط الاستحبابي يوجد عندنا حكمان بينهما كلمة الأحوط وقد يتأخر الكلمة الأحوط كذا وإن كان الواجب كذا. المهم أنه تبحث عن حكمين في المسألة الشرعية تجد أنه يوجد عندنا حكمان. طبعا أتكلم عن موضوع واحد مو عن موضوعين. فيه حكمان عن موضوع واحد ثم تأتي كلمة الأحوط. هذا الفرق الأول في كيفية الكتابة أنه في الاحتياط الوجوبي عندي حكم واحد في الاحتياط الاستحبابي عندي حكمين. الفرق الثاني أنه في الاحتياط الوجوبي تستطيع أن ترجع إلى الأعلم الثاني إما أن تعمل بنفس الاحتياط الوجوبي أو أنه ترجع للأعلم الثاني تقدر. في الاحتياط الاستحبابي أنت مخير بين أنك تأخذ الحكم الأول أو تأخذ الحكم الأصعب وهذا الحكم الأصعب فيه ثواب أكثر. فالحكمين أحدهما سهل والثاني أصعب فيه صعوبة. يعني مثلا إذا قلنا في الاحتياط الاستحبابي يجوز قراءة التسبيحات في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة وإن كان الأحوط ثلاث مرات نجد أن الثلاث مرات أصعب من المرة الواحدة. في هذه الحالة هذا احتياط استحبابي. أو يجب تقليد الأعلم على الأحوط وجوبا أو على الأحوط بدون وجوبا نفهم أنه حكم واحد مع احتياط، فهذا الاحتياط يكون احتياط وجوبي. أنا كنت أدركت الوقت، إن شاء الله نكمل في إن شاء الله، خلوا في فترة الأسئلة إن شاء الله سؤالكم. تفضل. نعم.
إذا كانت الفطر يعني قعدت تقريبا ربع ساعة أو 20 دقائق، ما استطاع منه نحدد الاحتياط اللي كان وجوبي أو
صحيح. طبعا في بعض الموارد في الرسالة العملية حتى العلماء الكبار يتحيرون فيها، أنه يكون بعض المسائل مرت علينا نسأل فيها بعض العلماء يتحيرون أن هذا احتياط وجوبي أو استحباب، لأن العبارة ما قادرين يفصلون أن حكمين أو حكم واحد. وأكو بعض الموارد في الرسالة العملية، العقد الرسالة العملية الجديدة فيها نوع من التعبيرات الحديثة يستعملون فيها بخلاف الكتب القديمة، أكو هذا الاختلاف موجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.